بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن شرح مقدمة الناظم، حيث قال رحمه الله: بدأت اعتقادي باسم ذي العفو والغفر، وثنيت أن الحمد للواحد البر، وأن لا إله يعلم الجهر والخفى سوى بارئ خلقه منزل القطر، وأهديت مني للحبيب محمد صلاة كما مر النسيم على الزهر وعترته والأهل والصحب والذي تلاهم بإحسان إلى آخر الدهر. اليوم نكمل بإذن الله تعالى الكلام على دواعي تأليف هذه المنظومة. يقول الشيخ: يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد السرمري عفى الله تعالى عنه، مبينا الدواعي التي دعته لنظم هذه المنظومة، يقول: وبعد، فداع النظم أشياء غادرت ثوام الكرى في مقلتي على ذعري، ورب حديث أذهل القلب ذكره عن البحث والتكرار والدرس للذكر، وأوباش نار ناس أضرموا نار بدعة يؤججها ذو الطعن منهم وذو الغمر. وبعد، فداع النظم أشياء غادرت ثوام الكرى في مقلتي على ذعري. ثوام الكرى، الكرى بمعنى النعاس. يقول الثعلبي في فقه اللغة: الكرى والغمض هو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان. المعنى الإجمالي لهذا البيت أن الناظم بدأ في ذكر الأشياء التي دعته إلى كتابة هذا النظم، فذكر منها في هذا البيت أنه كان مشغولا لكتابة هذا النظم، وهذا الانشغال منع مرور لذيذ النوم على عينيه. وبين أيضا أن هذا الانشغال جعله خائفا فزعا. هنا ظهر أنه لم يطلب منه أحد تأليف هذا النظم، وإنما هو الذي أنشأ هذه النية من تلقاء نفسه لما رأى من الفتنة التي أنشأها بعض الأوباشي كما سيأتي. يقول: ورب حديث أذهل القلب ذكره عن البحث والتكرار والدرس للذكر. بين هنا سببا آخر لتأليف هذه المنظومة، وهو أن التذكر والتفكير في النظم وموضوعه أذهل قلبه عن البحث والتكرار والدرس. ثم قال: وأوباش ناس أضرموا نار بدعة يؤججها ذو الطعن منهم وذو الغمر. الأوباش جمع الوبش. يقول الأصمعي: يقال هم أوزاع من الناس، وهم الضروب المتفرقون، يعني جماعات متفرقة. وأوباش ناس أضرموا نار بدعة يؤججها ذو الطعن منهم وذو الغمر. الغمر، يقول ابن سلام في غريب الحديث: الغمر يعني الشحناء والعداوة، الغمر أيضا بمعنى الحقد وزنا ومعنى. المقصود هنا أنه بين أن مقصوده من هذا النظم الرد على البدع التي أشعلها هؤلاء الأوزاع المتفرقين، والتي تولى تأجيج هذه النار التي يكني بها عن البدع، تولى تأجيجها أصحاب العداوة والحقد منهم على أهل السنة ليطعنوا في مذهبهم وليروجوا لمذهبهم الباطل. هذه الدوافع التي بينها الناظم لنظم هذه المنظومة دوافع نبيلة تنم عن بيان عظم المسؤولية التي هي على عاتق أهل العلم الذود والدفاع عن معتقد أهل السنة. بينت هذه الدوافع أيضا ما عليه أهل العلم من التضحية في سبيل نشر معتقدهم والدفاع عن عقيدة أهل السنة بكل غالي ونفيس، حتى أنها تمنعهم من مرور لذيذ النوم على أعينهم. أحوال السلف في التضحية بالنوم من أجل نشر العلم كثيرة جدا، من ذلك ما قاله النووي رحمه الله لتلميذه ابن العطار، يقول: لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق، فسكنت المدرسة الرواحية وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، وكان قوتي فيها دراية المدرسة لا غير، يعني الحصة التي تعطى له من الطعام كان لا يأكل أزيد منها في اليوم. الذهبي يقول عن الإمام النووي: ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبة وضبط أوقاته بلزم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ. حكى البدر ابن جماعة أنه لما سأله عن نومه، سأل الإمام النووي عن نومه فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة ثم أنتبه. طبعا النووي كان يملي 15 بعد ذلك كان يملي 15 درسا أو كراسا في اليوم، وخلف تراثا عظيما من التأليف التي ينتفع بها أهل الإسلام حتى يومنا هذا، فرحمه الله رحمة واسعة. الشاهد أن هذه هي أحوال السلف في التضحية بكل غال ونفيس من أجل نشر العلم والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا من الدوافع التي دعت بالناظم رحمه الله إلى تأليف هذه المنظومة. بعد ذلك تكلم الناظم عن شيخه اللي هو الشيخ حسان وعن محاربته للبدع بالاعتماد على الأدلة الشرعية، فقال: فلولا مكان الشيخ حسان أصبحت مدينة سامراء في غاية الضر، ولولا خلال شدها لتعطلت رسوم الهدى واستوثقت دولة الشر، هو العالم المرضي والقثم الذي يفتح أقفال المسائل بالسبر، إذا سألوه عن دليل مقالة أجاب بقول الله في محكم الذكر، وإن يستزيد قال محمد، وإن يستزيد قال أبو بكر، كفاني أني أنتمي بعقيدتي إليه وأني في طريقته أجري. هذا هو كلامه عن شيخه الشيخ حسان. الشيخ حسان يعني لم أقف له على ترجمة، وغالب ظني أنه الفقيه الشاعر الفحل أبو زكريا يحيى ابن يوسف ابن يحيى ابن منصور الأنصاري، هذا كان حنبلي وكان ضريرا وكان يعيش في بغداد، توفي شهيدا على أيدي التتار سنة 656 هجرية، كان يلقب بحسان السنة كما ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. النظم ذكر لهذا الشيخ ذكر أشياء كثيرة جدا من أوصافه وتمسكه بالسنة، ستأتي إن شاء الله ذكر هذه المناقب في الأبيات التالية. فلولا مكان الشيخ حسان أصبحت مدينة سامراء في غاية الدر. تكلمنا عن معنى سامراء في الدرس السابق، فيراجعها من أراد معنى معرفة معنى كلمة سامراء، إن شاء الله موجودة في الدرس السابق. ولولا خلال شدها، خلال شدها أي خصال حسنة أرساها عند الناس، وهذا يدل على علو قدر هذا الرجل عند الله عز وجل، وذلك لقيامه مقام الأنبياء بإرساء الخصال الحسنة عند الناس بالدعوة والتعليم والقدوة الحسنة. وأيضا يدل على علو قدر هذا الرجل عند الناس لتقبلهم منه هذه الخصال حتى رسخت عندهم وقاموا بها دولة الشر. ولولا خلال شدها لتعطلت رسوم الهدى واستوثقت، يعني اجتمعت، المراد استتباب الأمر لها لهذه الدولة دولة الشر. استوثقوا معناه اجتمعوا وانضموا يسومهم الانقياد والاستسلام. يعني لولا هذه الخصال التي أرساها الشيخ حسان لتعطلت رسوم الهدى ورسخت دولة الشر والعياذ بالله. وهذا يدل على عظم قدر هذا الرجل كما ذكرنا، هو العالم المرضي والقثم الذي يفتح أقفال المسائل بالثبر. القثم لها معنيان، أحدهما من القثم وهو الإعطاء، يقال قثم له من العطاء يقثم إذا أعطاه بالثاء إذا أعطاه، يعني المعنى على هذا المعنى أن هذا العالم معطاء باذل للخير، يعني هو العالم المرضي المعطاء الباذل للخير الذي لا يألو جهدا في نشر العلم والدعوة. المعنى الثاني للقثم أو للقثم يعني من الجمع، يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثم. يقول ابن الأثير في النهاية القثم المجتمع الخلق، وقيل الجامع الكامل، وقيل الجموع للخير، معناه يعني على هذا المعنى يكون ها معنى أن هذا الرجل جموع للخير. طبعا أنا لا تنافي بين المعنيين، طبعا المشترك من القواعد أنه يجوز حمل المشترك على معانيه إذا لم يكن بينها تناف، فلا تنافي بين المعنى الأول أنه معطاء باذل للخير، والمعنى الثاني أن هذا الرجل جموع للخير. طبعا المعنى أنه وصف هذا الشيخ بأنه اجتمعت فيه صفات الخير وأنه باذل لها غير مانعها. الذي يفتح أقفال المسائل بالصبر. الصبر اللي هو الاختبار. الصبر في الاصطلاح معناه كما يقول المناوي في التعريف، معناه حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما لا يصلح ليتعين ما بقى. ابن الكمال يقول الصبر والتقسيم واحد، وهو إيراد أوصاف الأصل أي المقيس عليه وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب مثال ليتضح إن شاء الله المعنى. مثلا عندنا الحديث المتفق عليه أن رجلا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وقعت على زوجتي وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. تعالوا نستخدم هذا المسلك اللي هو مسلك الصبر والتقسيم لاستنباط علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكفارة. الأشياء التي ذكرها مما قد يصلح لعلية هذه الكفارة نحصرها في أمور. أولا، هل كونه أعرابي؟ هل لكونه جاء يضرب صدره؟ هل لكونه جاء ينتف شعره؟ هل لكونه واقع زوجته وصائم؟ هنا يأتي دور هذا المسلك هو الصبر والتقسيم، يعني الجمع والاختبار. فبعد أن جمعنا ما قد يصلح للتعليل نزيف ونخرج ما لا يصلح لكونه علة. هنا الأوصاف التي لا تصلح لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذه الكفارة، لا يصلح أن يكون أمره لكونه أعرابي أو لكونه يضرب صدره أو ينتف شعره، هذه لا تصلح للتعليل. تبقى العلة هي أنه جامع وهو صائم، هذه هي علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكفارة. هذا هو المقصود بالإيه؟ بالصبر والتقسيم، يعني الجمع والاختبار للأوصاف التي لا تصلح للعلية وإبطال ما لا يصلح وإبقاء ما يصلح للإيه؟ للعلية. هو قال عن شيخه: الذي يفتح أقفال المسائل بالصبر. المقصود أنه يشير إلى تمكن شيخه من العلم وقدرته على فهم وحل المسائل المشكلة. زاد ذلك وضوحا فقال: إذا سألوه عن دليل مقالة أجاب بقول الله في محكم الذكر. أول شيء قدم القرآن، وإن يستزيد قال محمد صلى الله عليه وسلم السنة، وإن يستزيد قال أبو بكر. الناظم هنا خص أبا بكر رضي الله عنه بالذكر لبيان فضله وللرد على غلاة الشيعة أخزاهم الله الذين قدموا عليا على الشيخين رضي الله عنهم أجمعين، وخصه أيضا بالذكر لما ورد من الأمر بالاقتداء به وبسيدنا عمر رضي الله عنهما. روى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. هذا الحديث له شواهد، فقد روي عن عبد الله بن مسعود وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه الشيخ الأرناؤوط في هامش المسند. الناظم لعله يشير هنا بذكر أبي بكر بالبعض على الكل، يعني هذا من الأسلوب العربية المعروفة، الدلالة بالبعض على الكل. يعني مثلا إذا قلت: نزلت السوق فاعتقت رقبة. اعتقت رقبة يعني إنسان، يعني لا تعتق الرقبة بمفردها، ولكن الرقبة لا تتجزأ عن إنسان ولا تنفصل عن الإنسان إلا إذا مات، إذا قطعت ومات. ولكن إذا كان حيا ويكون أهلا للعتق فلا تنفصل عنه، فهذا الذي لا ينفصل من الدلالة بالبعض على الكل، وهذا أسلوب معروف. هنا لعله أشار بالبعض اللي هو أبي بكر رضي الله عنه قدمه لما ذكرنا من هذه الأمور، ولعله يشير بالبعض به إلى باقي الصحابة وحجية أقوالهم، ولكنه خص أبا بكر بالذكر لما ذكرت سابقا. هنا الناظم يشير إلى رسوخ قدم شيخه في الاستدلال وعلمه بكثير من الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة. مسألة الاستدلال بأقوال الصحابة وحجيتها، أقوال الخلفاء سنتهم هل هي سنة يأتي بسنة جديدة أم هو تابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أقوال كثيرة. كنت يعني أنا تكلمت على ذلك وتوسعت في عند شرحي لأصول البدع. إن شاء الله لعلنا يعني إذا انتهينا من هذه الدروس إن شاء الله نتكلم على هذه الأشياء. نلحظ هنا أن الناظم رتب طرق الاستدلال، بدأ بالاستدلال بالقرآن، ثم ثنى بالسنة، ثم ذكر أقوال أبي بكر، وقلنا أن المراد جميع الصحابة، في ذلك تلميح للرد على العقلانيين من المعتزلة وغيرهم الذين يقدمون العقل على النقل. هو هنا قدم النقل على الايه على العقل، وفي ذلك يرد على المعتزلة وغيرهم ممن يقدمون العقل على النقل. ثم قال: كفاني أني أنتمي بعقيدتي إليه وإني في طريقته أجري. طبعا الظاهر أنه يقصد شيخه شيخ حسان، وذلك لأن عقيدته مستمدة من عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد ذلك بعدما تكلم عن هذه الصفات لشيخه حسان بدأ يتكلم على أبواب هامة من أبواب هذه المنظومة. بدأ يتكلم على منهج الفرق الضالة في الاستدلال. هنا يبدأ كلام جيد ومسائل علمية رائقة. يقول بعدما ذكر استدلال شيخه وأنه يصير على هذه الطريقة من الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، قال: ويكفي سواي أنه متمسك بتعليم علم المنطق السيء النشري. علم المنطق هو علم يقصد به ضبط التفكير وتقرير منهج عقلي للتفكير والنظر والبحث واستخراج النتائج. جاء في الموسوعة العربية: المنطق فرع من فروع الفلسفة، يعنى بقواعد التفكير السليم، ويشتغل معظم الدارسين في مجال المنطق بشكل من التفكير يسمى القضية المنطقية. تتكون القضية المنطقية من مجموعة من العبارات تسمى المقدمات، تتبعها عبارة أخرى يطلق عليها اسم النتيجة. يعني عندنا مقدمات وعندنا نتيجة، فإذا كانت المقدمات تؤيد النتيجة كانت القضية المنطقية صحيحة، وإذا كانت المقدمات لا تؤيد النتيجة كانت المقدمة المنطقية خاطئة. طبعا هذا هو ما يسمى في علم المنطق بالبرهان. معنى ذلك مثلا، نضرب مثال: إذا قلنا العالم محدث، محدث يعني وجد بعد ان لم يكن موجود. هذه ايه؟ مقدمة اولى. مقدمة. بعد ذلك نقول كل محدث مخلوق، هذه مقدمة ثانية. ايه؟ العالم محدث، كل محدث مخلوق. لابد ان يشترك المقدمة الاولى والثانية في الواسطة. يعني ايه؟ العالم محدث وكده ايه؟ كل محدث مخلوق. يبقى كلمة محدث ومحدث ايه؟ تكرر ذكرها في المقدمتين. هنا نستطيع اذا كانت هذه المقدمة الاولى سليمة وافقنا عليها عند المناظرة، وكانت المقدمة الثانية سليمة وافقنا عليها عند المناظرة، ينتج من هاتين المقدمتين نتيجة. ما هي؟ العالم محدث، المحدث مخلوق. نحذف كلمة المحدث يبقى العالم مخلوق. واضح؟ عند المناظرة لك إن أقررت، يعني إن أردت أن ترد النتيجة، لابد أن إيه؟ تطعن إما في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية أو في عدم ذكر أو الربط بين المقدمتين، تزيف إحداهما أو كلاهما. لكن إذا اتفقت على الأولى وعلى الثانية وأن الواسطة مشتركة، لابد أن إيه؟ تلزم بالاتفاق على النتيجة. هذه هي إيه؟ الكلام على المنطق ما معناه وفي أي مجال يعمل. أنا أتكلم إن شاء الله توسع في مسألة المنطق الآن إن شاء الله، لكن إحنا الآن بس إيه؟ نعرف هذه الايه؟ هذا المعنى الذي جاء في الابيات. ويكفي سوايا انه متمسك بتعليم علم المنطق السيء النشري. مادة نشرة بالسكون، يعني اذا قلنا نشر الارض، نشر الارض يعني ايه؟ ما خرج من نباتها. قيل هو في الاصل الكلأ، إذا يبث ثم أصابه مطر في آخر الصيف فاخضر، هذا طبعا يكون رضيء للراعي. المقصود نشر الأرض يعني خرج من نباتها. يقول تعليم علم المنطق السيء النشر، يعني مقصود أن مقصود الناظم بيان فساد أصل ومخرج هذا العلم هو علم المنطق، وأن منشأه من فلاسفة اليونان، وأن منشأه من فلاسفة اليونان. يقول بعد ذلك عقيدته يعني ايه؟ سواه، من هو ايه؟ سواه من اهل الباطل. عقيدته ان الكتاب وسنة النبي معا ليس دليلا على امره، يعني يرد الاستدلال بالكتاب والسنه، يقدم الايه؟ العقل، ويقدم ايه؟ علم الكلام وعلم المنطق. يقول ولكن دليل الامر والنهي عنده نتائج افكار على عقله تجري، وذاك دليل في الشريعه باطل، لان عرفنا الله بالنقل لا بالفكر، عرفنا الله بالنقل لا الفكر. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف بعض الكتب في الرد على أهل المنطق، منها كتاب نقض المنطق، ومنها كتاب الرد على المنطقيين، وأيضا نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان. هذا الكتاب الأخير لخصه السيوطي في صون المنطق والكلام عن صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. الشيخ العثيمين كان يرى تحريم علم المنطق، ولكن السفريني في عقدة الدرة الماضية، هذه المنظومة مشهورة بالمنظومة السفرينية اللي شرحها الشيخ العثيمين في مجلد كبير، كان في ختمتها كلام على علم المنطق. الشيخ العثيمين كان يرى تحريم علم المنطق، ولكنه عندما جاء إلى هذا المحل من خاتمة الرسالة قال لا نشرح هذه الأبيات حتى لا يقال شرحها كلها وتركوا آخرها. فتكلم الشيخ في علم المنطق، وكان يرى أنه محرم، ولكن إيه يعني تأخذ منه كحال أخذ المضطر مع الميتة على قدر الضرورة. يقول الشيخ العثيمين: العلماء اختلفوا يعني في حكم تعلم علم المنطق، من الناس من حرمه، ومنهم من قال ينبغي أن يعلم، ومنهم من فصل. قال: الإنسان الذي عنده منعة، عنده علم، عنده جنة من التأثر بهذا الكلام، فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج به قومه، يعني قوم المنطق، أهل المنطق. ومن لم يكن كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلالة. هذه الأقوال الثلاث التي ذكرها الشيخ، يعني إيه التحريم ينبغي أن يعلم التفصيل. يقول: والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا، لا لمن عنده منعة ولا لغيره، لأنه مضيعة وقت. لكن إن اضطر إلى شيء منه فليراجع ما اضطر إليه منه فقط، ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة متى يحل عند الضرورة، يعني يحل أكل الميتة عند الضرورة فقط، يعني احتاج يلجأ إلى إيه تعلم ما يحتاجه على قدر الضرورة. فإن كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقط، أما أن يدرسه ويضيع وقته فيه فلا. ده هي فتوى الشيخ العثيمين، وهذه الفتوى أثرت على الشيخ العثيمين وعلى منهجه كما هو معروف. يعني الشيخ العثيمين مع تحريم لهذا العلم، كلامه في الأصول ليس ككلام الشيخ الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي كان يرى كما ننقل كلامه، كان يرى هذا العلم ويقول بجوازه، جواز تعلمه، وله كتاب معروف أداب البحث والمناظرة. ففرق بين الشيخين في هذا المضمار، نظرا لماذا؟ نظر لترجيحهم في هذه المسألة. طيب، ما هو كلام الشيخ الشنقيطي؟ الشيخ الشنقيطي حمل الخلاف الذي ذكره الشيخ العثيمين أو غيره، يعني هذا الخلاف خلاف مشهور نذكره الآن إن شاء الله، حمله على المنطق المشوب بعلم اليونان. ولكن المنطق المصفى المنقى من هذه الشوائب، هذا قال لا ينبغي أن يختلف في إيه؟ في جواز تعلمه. واضح عن الشيخ العثيمين. الشيخ الشنقيطي رحمه الله حمل هذا الخلاف اللي ذكر الشيخ العثيمين أو غيره على مسألة المنطق المشوب بعلم اليونان، أما المنطق المصفى فلا. فقال في مذكرة أداب البحث والمناظرة اللي تدرس على الجامعة الإسلامية، قال: من المعلوم أن المقدمات التي تتركب منها الأدلة التي يحتج بها كل واحد من المتناظرين إنما توجه الحجة بها منتظمة على صورة القياس المنطقي. ومن أجل ذلك كان فن أداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه كما ينبغي على فهم ما لا بد منه من فن المنطق، لأن توجيه السائل المنع على المقدمة الصغرى أو الكبرى أو القطح في الدليل بعدم تكرار الحد الأوسط كما ذكرنا، يعني هو شخص يريد أن يستدل له على مسألة، مثلا إذا قلنا العالم محدث كما ذكرنا وكل إنسان مخلوق، هل الوسطة هنا متحدة؟ الوسطة غير متحدة، واضح؟ فلا يصح الناتج أن نقول العالم مخلوق على بهذه النتيجة، لا تصح، لأن لم تتركب من مقدمات صحيحة. يقول يعني الشيخ الشنقيطي أن يعني باب المناظرة والمنع من النتائج التي الباطلة لا يتجه هذا الامر الا بالطعن في احدى المقدمات او في القدح في الدليل بعدم تكرار الحد الاوسط. وهذه فائدة علم الايه، علم المنطق، يعني من ليس عنده المام بهذا العلم لا يستطيع ان يبطل هذه المقدمات ولا ان يبطل هذه النتائج. يقول ان الجامعة اسهدت الى الشيخ رحمه الله تدريس فن اداب البحث والمناظرة، وكان لابد مناظرة مذكرة تمكن طلاب الفن من مقصودهم، فوضع لهم الشيخ هذه المذكرة التي هي اداب البحث والمناظرة. بدأ الشيخ بإيضاح القواعد التي لا بد منها في فن المنطق لأداب البحث والمناظرة، واقتصر فيها على المهم الذي لا بد منه للمناظرة. يقول: وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية، فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة، لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة، كما قال العلامة شيخ مشايخنا وابن عمنا المختار ابن بونة جارح الألفية والجامع معها ألفية أخرى من نظمه تكميلا للفائدة. يعني هي منظومة كان في ألفها الشيخ البوني في علم المنطق. يقول فيها: فإن تقل حرمه النووي وابن الصلاح والسيوطي الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء، محل الخلاف على المنطق المشوب بالقواعد الفلسفية. أما هذا الذي خلص وصفي عند علماء الإسلام هذا لابد أن يعلم. يقول: أما قول الأخضر في السلم المنورق فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس الكتاب والسنة ليهتدي به إلى الصواب. هذا الأقل أيضا اللي ذكرها الشيخ العثيمين. يقول: هذا محل هذا الخلاف المنطق المشوب بكلام الفلسفة الباطل أو الفلاسفة الباطل. طبعا توسعنا بعض الشيء في الكلام على المنطق نظرا لأهمية هذا العلم. يقول الشيخ: من المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام بهم، ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بعلم المنطق. وقد يعين على رد الشبهة التي جاء بها المتكلمون، وقد يعين على رد الشبهة التي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية، فزعموا أن العقل يمنع بسببها كثير من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة، لأن أكبر سبب لإبحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به، وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيئة التي يعترف الخصم المبطل بصحة إنتاجها. ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح، ولكن لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريقة الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما يستدل به على على نفيهم لبعض الصفات، لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق. القياس المنطقي في حد ذاته صحيح إذا ركبت مقدماته على الوجه الصحيح، هذا القياس يعتريه الخلل من جهة النظر فيه فيغلط فيظن أن هذا الأمر لازما لهذا مثلا، فيستدل بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفس على نفي ايه الملزوم، مع انه يكون لا ملازمة بينهما في الامر البتة. من اجل غلطه في ذلك تخرج النتيجة مخالفة للوحي الصحيح لغلط المستدل. لو كان استعماله للقياس المنطقي على الوجه الصحيح لكانت النتيجة مطابقة للوحي بلا شك، لان العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح البتة. هذا هو محصلة كلام الشيخ الشنقيط. الراجح عندي من الخلاف هو هذا القول الذي ذكره الشيخ الشنقيط. من الله علي بشرح مقدمة ابن قدامة المنطقية في عدة محاضرات قبل ذلك. لابد أن نعلم أن أول من أدخل المنطق والفلسفة في علم أصول الفقه هو الإمام الباقلاني في كتاب التقريب والإرشاد. كان يريد أن يرد على المعتزلة فاستخدم هذه القواعد المنطقية والفلسفية في الرد عليهم في كتاب التقريب والإرشاد. طبعا تبعوا جماعة كالغزالي وغيره، حتى أنك قلما تجد كتاب في علم الأصول ويخلو من استعمال المنطق في الاستدلال. طبعا الكلام معروف جدا في أنواع الحدود، في مسالك وقوادح العلل، هذه أمور منتشرة، وخاصة أن يعني مذاهب المتكلمين أكثر من كتب في علم الأصول من المتكلمين، ولذلك من يدرس علم الأصول ولا يكون عنده إلمام بعلم العقيدة لابد أن يقع في العقيدة الأشعرية. من الأهمية بمكان أن مع دراسة طبعا هذا العلم المنطقي المصفى من شباب الفلاسفة أن يدرس كتاب الشيخ العروسي رحمه الله حفظه الله. ألف كتاب ماتع اسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، بيّن فيه المسائل الدخيلة على علم الأصول، وبيّن فيها معتقد أهل السنة. فهذا كتاب حري ألا يغفله طلاب العلم، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. هذا كتاب جيد وهام جدا يدرس، لا بد من إيه من دراسته إن شاء الله. يعني يوقف الإخوة على إيه هذه المسائل وعلى كلام الأشاعرة وكلام المعتزلة، وحتى من نفى القياس كابن حزم الظاهرية يتكلم على أسباب نفهم القياس وربطه بالمسائل العقدية. كتاب جيد جدا، يعني لا ينبغي لطالب علم يدرس في علم الأصول وتوسع فيه أن يغفل هذه هذا الكتاب. نعود إلى المنظومة. الشيخ لما تكلم على منهج شيخه وتكلم بعد ذلك على منهج الفرق الضالة في الاستدلال، تكلم على أنهم طبعا ظاهر كلامه أنه يزم علم المنطق مطلقا، يعني يسير على القول أنه يحرم تعلمه. وإحنا ذكرنا أن هذا على منطق اليونان ليس على المنطق المصفى من الشوائب. طبعا تكلم على أن عقيدة هؤلاء الفرق الضالة أن الكتاب والسنة ليس دليلا على أمر، ولكن الأدلة عندهم الأدلة العقلية، يقدمون العقل على النقل. يقول وذاك دليل في الشريعة باطل، لأن عرفنا الله بالنقل لا بالفكر، ومعرفة الرحمن بالعقل فرية عليه، وليس العرف بالشيء كالنكر. طبعا هنا يعني العبارة فيها شيء لابد أن نتوقف معه. طبعا الأصل في معرفة الإنسان لربه سبحانه وتعالى أنها فطرية لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال، لذلك أنا لا أقول بقول الأشاعرة الذين يقولون أول واجب على العباد النظر، حتى أن لهم بعض الأقوال وهذا من لوازم مذهبهم، وإن لم يعترفوا بذلك أن من لوازم مذهبهم تكفير العوام. فلابد من النظر والاستدلال لمعرفة الله عز وجل، هذا كلام لا يصح. معرفة الله في الأصل فطرية لا تحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. وأول واجب على العباد هو الإيمان بالله عز وجل وشهادة التوحيد. أما أول واجب النظر ولا يؤمن حتى ينظر ويستدل في المقدمات الكلامية. وهذا الكلام هذا لا إيه هذا الكلام لا نقول به أبدا. وعلى هذا هو مقصود الشيخ. ولكن في إطلاق هذا الأمر فيه نظر، مع الاعتراف بأن معرفة الله عز وجل في الأصل فطرية لا تحتاج إلى نظر واستدلال. هذه المعرفة الفطرية تتم بالوحي، واضح؟ نحن عرفنا الله بالله عز وجل، ولولا الله ما عرفنا الله. الكلام والأثار في ذلك مشهورة جدا. لكن لا ننكر أن من طرق وليس أول طريق، من طرق معرفة الله عز وجل التي لا تتناقض مع الفطرة والوحي دليل العقل، غير أنه قليل الجدوى صعب المنال، وعليه فإنكار القول بأن الله تعالى يعرف بالعقل فيه نظر. وأيضا قصر المعرفة على العقل والنظر والاستدلال قول باطل، والحق واسطة بينهما. فأصل المعرفة فطرية، والعقل لا يستقل بمعرفة الله عز وجل، ولكن من الطرق التي لا تتناقض مع الفطرة والوحي دليل العقل أيضا. طيب، بعد ذلك قال الناظم: ولا خير في علم الكلام لأنه خلاف كلام المصطفى الطاهر الطهر. علم الكلام هو علم يقوم على إثبات العقيدة عن طريق العقل والبراهين الجدلية، مستخدما في ذلك مصطلحات استمدها من الفلاسفة، ويستخدم طرق استنباطها من الفلاسفة. من أهم الأسباب التي سمي هذا العلم من أجلها بعلم الكلام أن أخطر مسألة قاض فيها المتكلمون هي مسألة كلام الله عز وجل. هذه المسألة، مسألة كلام الله، تجاوز الأمر فيها حد المناظرة وتبادل الرأي حتى أوقع في فتنة وقتل وسجن. طبعا كان هو معروف في فتنة القول بخلق القرآن. مما لا شك فيه أن علم الكلام هو علم، وهو علم العقائد القائم على الأدلة العقلية فقط، له تأثر بعلم المنطق، وأنه قد جلب كثيرا من المصائب والمفاسد على العلوم الإسلامية عامة وعلم العقيدة خاصة. هذا مما جعل علماء السلف يرفضون هذا العلم ويشنعون على علمائه ويشهرون بهم ويحذرون منهم. وقد ألف بعض علماء السلف كتبا بين فيها زيف علم الكلام وبطلانه، وفضح أهله ورد عليهم. اتفق السلف الصالح رحمه الله تعالى، لاسيما الأئمة منهم، على ذم علم الكلام والنهي عنه وتجهيل أهله والتحذير منهم. من هذه المصنفات ذم الكلام وأهله للهروي، الغنية عن الكلام وأهله للخطابي، الجام العوام عن علم الكلام للغزالي، تحريم النظر في كتب الكلام للموفق ابن قدامة، وغير هذه الكتب مما هو معروف ومشهور. يقول الفخر فخر الدين الرازي، يعني معظم من كان يتكلم بعلم الكلام ويؤول في الصفات وعلى مذهب الأشاعرة ترك هذا المذهب ورجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة قبل موته، وكان لما قال عن وكان أصلها كلام للإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عن رجوع أئمة علم الكلام إلى مذهب السلف الصالح والتصانيف التي ألفوها في ذلك. يقول فخر الدين الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني يكفينا من يعني الأدلة على بطلان هذا المذهب أن أهله تركوه وحذروا منه، بعد ذلك يقول الناظم: أدلته لا من كتاب وسنة، بلى من كلام الأخطل الفاجر العري. هو يقول ايه أدلته، يعني هؤلاء الايه المخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة، يقول ان أدلتهم لا من الكتاب ولا من السنة. يقول بلى، طبعا بلى حرف يستخدم جوابا لاستفهام مقترن بنفي خاصة. هو هنا ليس من مقصود الناظم، ولكن ذكروا مراعاة للوزن. مقصود الناظم استخدام حرف الإضراب الإبطالي بل، يعني أدلته لا من كتاب وسنة بل من كلام الأخطل الفاجر العر، لكن هو ذكره للمحافظة على مراعاة الوزن. الأخطل هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو التغلبي، اللي هو ملقب بالأخطل، اللي هو أبو مالك، كان شاعر نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق، ولد سنة 19 هجرية وتوفي سنة 90 هجرية. يقول عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: كان الأخطل من نصارى العرب المتنصرة، قبحه الله وأبعد مثواه، وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، هذا من التحريف. هذا البيت ننتبه هنا الآن، نرد على من قال أن استوى بمعنى استولى، ننتبه لهذه الحجة. طبعا هذا الاستدلال حجتهم الوحيدة هذا البيت للأخطل النصراني، مع أن هذا البيت لهذا النصراني ليس فيه حجة ولا دليل على ذلك. والله عز وجل لم يرد بالاستواء على عرش استيلائه عليه، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأنه يقال استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلائه عليه، كما استولى بشر على العراق، كانت عاصية عليه ثم بعد ذلك استولى عليها، كما في استيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه. ولكن عرش الرحمن لم يكن ممتنعا عليه نفسا واحدا حتى يقال استوى عليه بمعنى استولى. سبحان الله، يعني هؤلاء الجهمية ليس عندهم حجج على هذا التأويل الفاسد إلا هذا البيت المنسوب لهذا النصراني المقبوح، مع أنه ليس فيه حجة. يقول الشيخ: أدلته لا من كتاب وسنة بلى من كلام الأخطل الفاجر العر. بالأصل هكذا العر بكسر المهملة، انا يعني لم اعرف معنى كلمة العرف، لكن اللي ورد في كتب الغريب ورد لها معاني بفتح المهملة وبضمها، لكن بالكسر لم اقف لها على ايه، على معنى. من هذه المعاني ما ذكر في لسان العرب في مادة العين والراء والراء، المعرة اللي هي الإثم، المعرة الأمر القبيح المكروه والأبى، الجهر في الصحيح في نفس المادة يقول العر بالفتح الجرب، والمعرة الإثم، والعرارة بالفتح سوء الخلق، فعره يعني أساءه. وكل هذه المعاني محتملة على أنها بالإيه، ليس بالكسر، لكن إما بالفتح أو بالإيه بالضم، فيكون من المعنى الإثم، الأمر القبيح، الأذى، الجرب، واضح، سوء الخلق، كل هذه المعاني محتملة لوصف من استدل بكلام الأخطل وأول الصفات ولم يكن عنده الكتاب والسنة من الأدلة وقدم عليها العقول الفاسدة. كل هذه الصفات تتجه فيه وهو أهل لها. بعد ذلك يستمر الشيخ في بيان هذه الصفات لهؤلاء الطائفة، يقول مذهبهم يعني يدور على التعطيل لا ضر دره، لا ضر دره بتمويه قول في المخارج مزور، بتمويه قول في المخارج مزور، يدور على التعطيل. الشيخ العثيمين في شرح الوسطية عرف التعطيل كده بعبارة بسيطة، فيقول التعطيل بمعنى التخلية والترك، فقوله تعالى وبئر معطلة يعني مخلاه متروكة، اذا معنى التعطيل اللي هي الايه، التخلية والترك. المراد بتعطيل صفات الله عز وجل انكار ما اثبت الله لنفسه من الاسماء والصفات، سواء كان هذا الانكار كلي او جزئي، سواء كان ذلك بتحريف او بجحود، كل هذا يسمى ايه، تعطيل. الضر اللي هو العمل على الخير، لا ضر دره، الضر اللي هو العمل من خير او ايه او شر. لو أنت تريد أن تذم عمل شخص تقول لا ضر ضره، أي لا كثر خيره ولا زكى عمله، طبعا المقصود هنا إيه، الدعاء بذلك على القائل بالإيه، بالتعطيل. يدور مع على التعطيل لا ضر ضره بتمويه، التمويه هو التلبيس، يقال للمخادع مموه وقد موه فلان باطله إذا زينه وأظهره في صورة الحق. يعني هؤلاء إيه، هذا إيه مذهبهم، يموهون على الناس يلبسون عليهم الحق بتمويه قول في المخارج مزور. معنى التزوير مادة زورة اللي هو تزيين الكذب، كلام مزور يعني مموه بالكذب، فهذه الصفات التي ذكرها عن هؤلاء الإيه الطائفة. وما قصده نفي المخارج ويله، بلى قصده نفي الكلام من السفر يعني من الكتاب، المقصود هنا القرآن. المعنى أن حقيقة مذهب التعطيل نفي وتكذيب للقرآن والسنة بلا قرائن، نفي وتكذيب القرآن والسنة بلا قرائن. فتبا لهذا المذهب المذهب الذي أقل أذى فيه بصاحبه يزري. فتبا لهذا المذهب، يعني إيه؟ ألزمه الله هلاكا وخسرانا. لماذا؟ لأن أقل أحواله أنه إيه؟ بصاحبه يزري، يعني يعيب ويحقر. هذا هو محصلة ما ذكر من كلام على صفات هؤلاء القوم الذين أججوا نار البدع. ثم بعد ذلك فن الشيخ بالكلام على منزلة السنة، ان شاء الله يعني نذكرها سريعا ونختم ايه نختم بها ان شاء الله. يقول: رعى السنة البيضاء ربي لانها كشمس الضحى او في الدجنة كالبدر، يعني الظلمة. وما السنة البيضاء الا التي قضي عليها رسول الله مع صحبه الغر. وما السنة البيضاء، يعني الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، إلا التي قضي عليها. يحتمل أن يكون المعنى المراد هنا من قول الناظم قضي عليها، يعني مات عليها، فهو يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. هذا عند ابن ماجه وأحمد وغيره من حديث العرباد، وهذا حديث صحيح. يحتمل أن يكون المعنى قضى عليها، يعني حكم بها. تكون على هنا بمعنى الباء، كنحو قوله تعالى: حقيق على أن لا أقول، يعني إيه؟ أي بأن، كما قرأ أبي رضي الله عنه. فيقول مقصوده بالسنة هنا السنة المحكمة وليست الايه المنسوخة، ولكن المعنى الاول اولى، اللي هي قضي عليها، يعني ايه مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وما السنة البيضاء الا التي قضي عليها رسول الله مع صحبه الغر. الغر يعني اصحاب السبق المقدمين. اصل الغرة هي البياض في جبهة الفرس، تكون قدر الدرهم يعني او اكبر من الدرهم بقليل. يقال: فلان غرة قومه، يعني سيدهم، وهم غرر قومهم، وغرة كل شيء اوله واكرمه. فهنا ايه وصف الصحابة بانهم المقدمين، ان لهم السبق، انهم هم ايه اسيادنا، وهم ايه المكرمين عندنا والمقدمين عندنا. وتابعهم فيها بإحسان للأولى رضوا، فرضي عنهم بها عالم السر. يشير إلى أهل القرون الثلاثة المفضلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإني على ما مات عنه محمد وأصحابه والتابعون إلى حشري، ونحن كذلك على ذلك بإذن الله تعالى حتى نلقى الله عز وجل على هذه العقيدة. بعد ذلك بدأ الناظم في الكلام على الأسماء والصفات، فقال: أقر بأن الله جل جلاله تعالى عن التشبيه والوصف والحصر سميع بصير، ليس شيء كمثله كما جاء في القرآن إن كنت من تدري. فسبحانه من مالك متكبر، تفرد دون الخلق بالعز والقهر، وينزل لا تكييف لي في نزوله، تعالى سماء الدنيا يقول ألا سائلا ستري. وذلك إذ يبقى من الليل ثلثه كذلك حتى يفصل الليل بالفجر. وربي كما جاء في قوله استوى على العرش، أما كيف ذاك فلا أدري. ومذهبنا لا كيف لا مثل لا لما بالإقرار والإمرار من غير ما فسر. طبعا هنا ايه يعني في ملحوظات على هذا الكلام، لكن ان شاء الله اتوقف عند هذا القدر، وفي المرة القادمة ان شاء الله حتى لا نطيل عليكم نتكلم على عقيدة الناظم والفصل الاول في كلامه على الاسماء والصفات، نبدأ بها في المرة القادمة ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.